بالنسبة للانتصار بهم. ونحن ذكرنا قوله أن قوله أولياء يشمل الوجهين. أما بالنسبة للانتصار لهم فهذا لا يجوز أبدا. لا يجوز أن ننصر كافرا على مؤمن في أي حال من الأحوال. ولكن هل يجوز أن ننصر كافرا على كافر إذا اقتضت المصلحة ذلك؟ نقول إن المؤمنين فرحوا حين غلبت الروم الفرس وهم كفار على كفار، كما قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فإذا كان هناك عدو مشترك لنا ولهذه الطائفة من الكفار، ونحن نعلم أننا إن لم ننصر الكفار على هذا الكافر غلبه ثم استأصلنا، فحينئذ يكون عونه للحاجة جائزا، لأننا نعينه لا لذاته لا للكافر ولكن لمصلحة المسلمين. وهذا كله يعود على 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 المصلحة. أما لو رأينا كافرا كافرا يطلب منا العون على مسلم فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. ولهذا قال لا تتخذونهم أولياء من دون المؤمنين، يعني من سوى المؤمنين، يعادون المؤمنين ويوالون الكفار، فهذا لا يمكن. ولهذا جاءت الآية لا يتخذ المؤمنون، ولا ولم يقل لا تتخذ، لأن الله فرق بين قوله لا يتخذ الكافرين المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وبين قوله أن وبينما إذا اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا من دون المؤمنين، فوجه الخطاب إلى المؤمن مباشرة في الثانية دون الأولى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فخاطبهم خطابا مباشرا. لكن هنا قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم، ففرق بينهم، هكذا قال بعض العلماء. وقال إن الله لم يخاطب المؤمنين خطابا مباشرا لأن هذا أمر مشين مشين، والأمر المشين يكون تكون المخاطبة المباشرة فيه صدمة عظيمة. ولهذا قال الله تعالى للرسول عبس وتولى أن جاءه الأعمى ولم يقل عبست. وهذا القول أول ما يتكلم به الإنسان يظنه جيدا، لكن المشكل يشكل على هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. فهنا واجههم بالخطاب مع أنه مباشرة، مع أنه قال من دون المؤمنين. وعلى هذا فيكون التوجيه الذي ذكره بعض المعاصرين فيه نظر، فيه نظر. ونقول إن الله عبر بصيغة الغائب هنا لا يتخذ المؤمنون عن الخطاب لبلاغة، لبلاغة يعلمها الله عز وجل، قد نعلمها وقد لا نعلمها. طيب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ما جاء وقت الأسئلة؟ جاء؟ طيب سؤالك احذف الميم هنا يا خالد، احذف الميم جزاك الله خير. طيب والله ما سمعنا الزكام يطلع عني مال. طيب
أقول أحسن الله إليكم، سؤال الكتب النافعة من بعض الأخوان هل نافعة تمام الإنسان؟
أما إذا يقول سؤال الكتب من الاستعارة، الاستعارة كلام استعارة ولا تملك؟
الاستعارة
لا، الاستعارة جائزة ما هي أشكال،
لكن أخذها وصورها مثلا كذا
إيه؟
أو أقرأها وردها.
الظاهر أن التصوير من جنس الاستعارة، أخذ أقرأها وردها هذا استعارة، لكن سؤالها تملك
يعني
هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. أما الاستعارة فما زال المسلمون يستعارون،
لكن
الرسول صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية شروعا.
لكن لو كان مثلا عنده مثلا نسخ متعددة وأنا ما عندي وسوق كيف في شيء مو بشتري
اشتر؟
نعم
اشتر منه، اشتر منه.
إن كان ما أبيع
أعرني إياه، أعرني إياه،
يعني إعارة.
هي الإعارة ما فيها شيء،
يعني ما نبخل يوم ولا يومين، يعني
ضخم
يحتاج
إني
يخليه مرجع عندي يكفي منه وكذا.
ما
لكن
ما.
النبي ما كان
يشوف
استعن بالله واحد
فلا
ما ينفعه.
إيش؟
أقول.
نعم، ومما ينفعك أن لا تسأل الناس شيئا.
لكن ما ينفعني ما في هذا.
حتى السارق يقول والله أنا بس ينفع. نعم. عبد الحميد. ايش؟
في ناس من المسلمين يتجنسون مسؤول جنس امريكي جنسيه امريكيه.
لا لا ما يجوز، يعني اتخاذ جنسيه كافره حرام، لان مقتضى هذه الجنسيه ايش؟ ان توالي من يوالون وتعادي من يعادون وان تناصرهم بكل شيء حتى على الكفار حتى على المسلمين، هذا حرام ما يجوز ابدا. لا لا، معنى ذلك انه يكون رجل عالم او لا تجوه خالص على المعنى الاول، هو كان ميت فما ترد هذا، ما ترد، وربما يكون لا ما ترد الظهر، ما ترد الظهر. نعم
شيخ، في قوله تعالى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل،
تولد تولد
اي نعم تولد النهار في الليل. المهم الآية يعني ما يكون فيها من الفوائد ان يعني مصلحة النبات والثمر انه ما بعض الثمر ما يحصل الا في فصل الشتاء والعكس.
احنا ما قلنا
هذه فائدة
ذكرنا
شيخ
هنا يا محمد.
يا شيخ
إذا إيش؟
إذا استنصر الكفار من حيث العتاد.
نعم.
الأسلحة.
نعم.
على كفار عينهم يجوز الاستنصار في الصخرة لا.
إلا بعد.
طيب إذا الكفار استنصروا بنا نعرف أن الإسلام ليس ليس نقول القسم سنة وشيعة. إذا استنصروا بنا ما منا من عتاد على شيعة. يجوز.
وهذه تحتاج إلى نظر، إذا كان الشيعة في على وجه يكفرون به. فيجوز، إذا كان على وجه لا يكفر ما يجوز، لأن المسلم مهما كان من المعاصي لا يجوز أن تعين الكافر.
بسم الله من الشيطان الرجيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وإلى الله رؤوف بالعباد.
أظن أخذنا الفوائد أمس، تولج الليل في النهار. طيب، قال الله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي. ما المراد بالولاية هنا؟ قلنا إنه لا ينتصر بهم ولا لهم، أما تحريم الانتصار لهم فالأمر واحد، لكن تحريم الانتصار بهم يشكل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حالف خزاعة وهم كفار. نعم. نعم. نقول هذا إذا اقتضت المصلحة أو الضرورة الانتصار بهم فهذا لا بأس، لا بأس به. طيب نكمل هذا البحث لأنه مهم. لو قال قائل إذا كان الانتصار بهم ليس لمصلحة الإسلام ولكن لأن هؤلاء أعداء لمن أراد الاعتداء على المسلمين فناصروا المسلمين لأن هذا عدو مشترك، يعني هم لم يناصر المسلمين لله ولا لإقامة دين الله لكن لأن العدو مشترك، فهل يجوز أن ننتصر بهم في هذا الحال؟ نقول نعم هم إذا نصرونا نعم سواء كان ذلك لله وليس لله قطعا أو كان من أجل أن عدونا وعدوهم واحد مشترك، واضح؟ طيب ولكن مع ذلك لا يجوز أن نجعل هذا الانتصار بهم على حساب ديننا، يعني أن نداهنهم ونمكنهم من أفعالهم القبيحة في بلادنا في بلاد الإسلام، لا، لأن هذا مداهنة والمداهنة في دين الله حرام لا يجوز. طيب يقول عز وجل لا تتخذ الكافرين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وهذا هو الواقع، الواقع أن الإنسان المؤمن لا يمكن أن يتولى الكافر دون المؤمن، وسيأتي في الفوائد أن الذين يفعلون ذلك من المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ثم قال ومن يفعل ذلك، المشار إليه الاتخاذ، وعادت الإشارة هنا على المفهوم من الفعل لأن الفعل يدل على معنى وفاء على حدث وفاعل، على الحدث وفاعله، الحدث هنا هو الاتخاذ والفاعل هو المؤمن، فهنا نقول عاد الضمير على الاتخاذ المفهوم من ايش؟ من يتخذ، مثل قوله تعالى اعدلوا هو اقرب للتقوى، فهو عاد على العدل المفهوم من كلمة اعدلوا. ومن يفعل ذلك أن يتخذهم أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شيء، يعني فالله بريء منه، لأن الله تعالى لا يرضى أن يتولى أحد من المؤمنين أحدا من الكافرين، لأن الكافر عدو لله بل هو عدو لك أيضا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، مهما كان فإن الكافر لا يمكن أن يضمر لك المحبة أو الولاية أبدا، ولا يمكن أبدا أن ينصرك إلا لمصلحته هو لأنه عدو، والعدو لا يمكن أن يريد منفعة عدوه، ولهذا قال فليس من الله في شيء أي فالله منه بريء والعياذ بالله. ثم قال إلا أن تتقوا منهم تقاتل، وإلا هنا لا شك أنها حرف استثناء، ولكنها هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ الصواب أنه منقطع بل يتعين، لأنه في حال التقات لا نتخذهم أولياء ولكن نوافقهم في الظاهر ونخالفهم في الباطن، وأيضا إلا أن تتقوا معناه أن هؤلاء الكفار لهم سيطرة وقوة وقدرة نخشاهم، فنتقي منهم أي نتخذ وقاية من بطشهم وتنكيلهم بنا، لكن في الظاهر دون الباطن. إذا انتبه، فهذا لا يجوز إلا في حال الخوف على النفس ولضاعة المسلمين وقوة الكفار. ثانيا، لا بد أن تكون هذه الموالاة باللسان فقط بالظاهر، أما في الباطن فيجب أن نضمر لهم العداوة والبغضاء يرحمك الله وعدم الولاية. وقول إلا أن تتقوا منهم تقاتل، في هذا الالتفات من الغيبة إلى الحضور، والخطاب حضور، لأنه لولا الالتفات لقال إلا أن يتقوا منهم تقاتل. والالتفات سبق لنا أن له فوائد، من يذكرها؟ نعم، الفائدة العامة التنبيه، تنبيه المخاطب، وذلك أن الخطاب إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان يسير فيه دون أن ينتبه، فإذا اختلف انتبه، وهذا موجود، يعني الانتباه عند التغير موجود في كل سير، سواء سير ذهني أو سير حسي. لو كنت تمشي ثم وجدت حفرة في الطريق انتبهت، أو وجدت ارتفاع في الطريق عتبة انتبهت، أليس كذلك؟ كذلك في الكلام، لو كنت على نسق واحد وأنت خطيب كانت خطبتك تأتي بالنوم، لكن إذا كانت الخطبة فيها أمر ونهي واستفهام وعرض وتحضير، نعم، صار في ذلك تنبيه للمخاطب. فكذلك أيضا في القرآن، أحيانا يعدل الله سبحانه وتعالى عن السياق الأول إلى سياق آخر جديد من أجل التنبيه، أما الفائدة الثانية فتتقيد بحسب القرائن.
تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا هنا هل هي نافية أو ناهية؟ نافية. ناهية. ما الدليل؟
الدليل الجزم، أنها جزم تفتعل وقلبت الجزمة سكونا لالتقاء
التقليد. قلبت الجزمة سكونا،
قلبت السكون كسرة لالتقاء التقليد.
خطأ.
قلبت السكون
نعم
لالتقاء التقليد.
إيه خطأ.
حرك بالكسر
تقاس سكين. لا لا لم شاح بالغلط، لأن لا يتخذ، إذا قلنا حرك بالكسر معناه أن الكسر هذه منح كسر إعراب، ما هي بدل عن السكون، لكن حرك لفظا فقط لسهولة الانتقال من المتحرك إلى الساكن، لأن يعني انتقال من ساكن إلى ساكن هذا صعب. هنا نعم لا لا، لأن الإبدال معناه حدد محله حقيقة وحكم، وهذا لا، حكم السكون لكنه حرك تحريكا فقط. نعم. طيب، قوله تعالى أولياء من دون المؤمنين، ما الذي نصب أولياء؟ عبد الرحمن بن داود الكافرين مقيدا لا يتخذ المؤمنون الكافرين مفعول ثاني للتخذ. طيب، قوله تعالى من دون المؤمنين، دون بمعنى من سوى المؤمنين. طيب، وأظن ما كمل الآية. قوله تعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، معناها مهند، معنى الجملة ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. شيء منه. نعم. ما الذي أوجب الإتيان بالفاء في قول فليس؟ خالد. كيف؟ وش باب الشرط؟ يلزم فيه الفاء؟ فهم فهم جواب الشرط، وقتهم فهم جواب الشرط لازم. يعني يجوز لو كان في القرآن جاز حذف الفاء. فهد ما هي جملة اسمية؟ إيه ما هي جملة اسمية؟ نعم يا عادل، يعني مبدوء بفعل جامد، وإذا بدأ الجواب من جامد. طيب، هل لديك شاهد أو كلام مشهور في ذلك؟ اسمية طلبية وبجانب وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. طيب، هذه من أي الأنواع السبعة؟ ها؟ جانب ليس جانب. لا يتصرف. طيب، حسن. قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاتا. ما معنى قول تتقوا تقاتا يا سامي؟ نعم، إلا أن تقول شيئا تتقوا به شره. طيب، الاستثناء هنا منقطع ولا مفرد؟ منقطع. نعم صح، يعني لكن اتقيتم منه تقاة كالمكره على الكفر فيكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا ليس بشيء. لا لا يضر. قال الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاة، يقال تقاة ويقال تقية، وأما تقية فهي من اللحن الشائع، قولهم تقية هذا من اللحن الشائع، لأننا لو قلنا تقية لوجب أن تحول إلى تقاة بمقتضى القاعدة الصرفية المعروفة، وعلى هذا فنقول إن الصغار تقاة أو تقية. نعم. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، يحذركم فيها فعل ومفعول به ولفظ الجلالة الله فاعل ونفسه مفعول ثاني. يحذركم الله نفسه أن يخوفكم من نفسه عز وجل، ويحذركم من عقابه إذا اتخذتموهم أولياء، إلا في الحال التي يكون ذلك التي تكون موالاتهم تقاة وليس عن قصد واختيار. يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، أي المرجع، إلى الله المصير أي المرجع. والجملة كما تشاهدون جملة اسمية قدم فيها الخبر لفائدة الحصر، يعني إلى الله لا إلى غيره المصير المرجع. وأي مرجع هذا؟ هل المراد المرجع في الآخرة أو المرجع في جميع الأمور؟ الجواب المرجع في جميع الأمور، كما قال الله تعالى في آية أخرى وإلى الله ترجع الأمور. فإلى الله المصير يعني بعد الانتقال من الدنيا، وإلى الله المصير المرجع في كل الأحوال وفي كل الأمور. في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أولا تحريم اتخاذ الكفار أولياء بقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن فوائدها أن مقتضى الإيمان الحقيقي أن يتخذ الإنسان الكافرين أعداء بقوله لا يتخذ المؤمنون، فعلق هذا الحكم بالمؤمنين، وهو دليل على أن مقتضى إيمانهم أن لا يتخذوهم أولياء بل أن يتخذوهم عدوا أعداء، لأن هؤلاء الكفار شيعة الشيطان وأولياءه. وقد قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ومن فوائدها أن اتخاذ الكافرين أولياء مناف إما للإيمان وإما للإيمان أصلا وإما للإيمان كمالا، يعني أنه ينافي أصل الإيمان أو كمال الإيمان. لماذا؟ لأن الحكم إذا علق بوصف فإنه يتبع ذلك الوصف قوة وضعفا، فكلما كمل الإيمان كملت المعاداة وانتفت الموالاة، وإذا وجدت الموالاة ضعف الإيمان، وإذا ضعف الإيمان أيضا وجدت الموالاة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه يجب أن يتخذ المؤمن أولياء من المؤمنين بقوله هنا من دون المؤمنين، وهذا لا شك هو مقتضى الإيمان. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالواجب على المؤمن أن يتخذ له أولياء من المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن اتخاذ الكافرين أولياء من كبائر الذنوب. وجه الدلالة أن الله تبرأ منه، وتعليق الحكم أو تعليق البراءة بحكم من الأحكام يدل على أنه من كبائر الذنوب. والكبائر جمع كبيرة، وأحسن ما قيل في تعريفها ما رتبت عليه عقوبة خاصة، وذلك لأن المحرمات نوعان: إما منهي عنها أو مذكورة بلفظ التحريم ولكن ليس على فاعلها عقوبة خاصة، فهذه من الصغائر، وإما أن يرتب على فاعلها أو على فعلها عقوبة خاصة وحينئذ تكون من الكبائر. ولكن كما أن الصغائر تختلف حتى يصل بعضها إلى قريب الكبائر، كذلك الكبائر تختلف ليس عقوق، نعم، ليس قطيعة الرحم بين العم وابن أخيه كعقوق الوالدين، مع أن كل منهما من كبائر الذنوب. والمهم أن الكبائر تختلف وكذلك الصغائر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين، ووجهه أن الذي يتخذ الكافرين أولياء ويدعو المؤمنين يتبرأ الله منه، لأنه ليس من المؤمنين في شيء، فلم يكن الله منه في شيء. وهذا له شاهد من القرآن، مثل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، مثل قوله: والله ولي المؤمنين، مثل قولها: الله ولي الذين آمنوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أن الله تعالى ولي المؤمنين، فيوالي من والوه ومن والاهم، ويعادي من عاداه. وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عن ربه أن الله قال تعالى، أن الله سبحانه وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة سهولة الإسلام ويسره، حيث رفع الحرج عن الأمة، وذلك بما أباح من اتخاذ التقاة عند الضرورة إليها، لقوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة. ومن فوائد الآية أنه لا تجوز المداهنة لأعداء الله وإظهار الرضا بما هم عليه، لقوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة. ومعلوم أن التقاة لا تجوز إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. ومع ذلك ينوي بها الإنسان إيش؟ أنها وقاية مما يخاف منهم، لا رضا بما فعلوا أو اطمئنان إليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل مع كمال رحمته وشمولها ومحبته للتوبة، في مقام الوعيد يذكر من الآيات أو من الكلمات الشديدة القوية، لقوله: ويحذركم الله نفسه، لأن المقام مقام يقتضي الشدة في ذلك، فإنه من أعظم الأشياء أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ولهذا قال: يحذركم الله نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق النفس على الذات، لأن المراد نفسه أي ذاته، يحذركم الله نفسه أي ذاته. والتعبير بالنفس أولى من التعبير بالذات، وإن كان التعبير بالذات هو المشهور عند العلماء، لكن التعبير بالذات عن النفس ليس من اللغة العربية الفصحى، كما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما هو متلقى من اصطلاح عرفي، وأصله أن ذات تستعمل مضافة، فيقال: ذات جمال، ذات دين، ذات مال، وما أشبه ذلك. فيعبرون بالذات عن العين المتصفة بصفات، ثم سلبوها من الإضافة وعبروا بكلمة ذات مجردة عن الإضافة. هذا هو الأصل في استعمال كلمة ذات، وإلا فإنها ليست عربية محضة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب رد الأشياء إلى الله عز وجل، لقوله وإلى الله المصير. ومن فوائدها أيضا تكرار التحذير، وأنه إذا كان المقام يقتضي ذلك كان تكراره من أعلى أنواع البلاغة، لأن قوله ويحذركم الله نفسه هذا تحذير، وإلى الله المصير هذا أيضا تحذير، فإنه تهديد ووعيد لمن خالف ما حذر الله منه. ثم قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بأس أن يقوله من يحتاج إليه وإن كان من غير الرسول عليه الصلاة والسلام. تخفوا ما في صدوركم، والذي في الصدور هو ما تكنه القلوب، وجعله في الصدور لأن القلوب في الصدور، كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقوله إن تخفوا ما في صدوركم من أي شيء؟ من كل شيء، من كل شيء، من الخير أو من الشر أو العداوة أو الولاية أو غير ذلك، كل ما يخفيه الإنسان في صدره أو يبديه لمن؟ للناس. قال أو تبدوه يعلمه الله، يعلمه للجزم جوابا للشرط في قوله إن تخفوا، يعلمه الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى عالم به قبل أن تخلق الصدور وما فيها، ولكن يعلمه أيضا بعد أن يقع في الصدور علم وقوع. وأما علمه السابق فهو علم بما سيكون، وأما بعد وقوع الشيء فهو علم بالشيء بعد كونه، فلله سبحانه وتعالى فيما يكون بالنسبة للعلم اعتباران، الاعتبار الأول باعتبار ما سيكون، والثاني باعتبار ما كان. وبهذا التقرير يزول الإشكال الذي يرد على النفس ويرده كثير من الناس في مثل قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، فيقول أليس الله عز وجل قد علم المجاهدين والصابرين من غيرهم في الأزل؟ والجواب بلى، لكن علمه في الأزل علم بما سيكون، وعلمه بعد كون الشيء علم به كائنا، وفرق بين الأمرين. هذا من وجه، من وجه آخر أن علمه الأزلي لا يترتب عليه عقاب ولا ثواب، وعلمه بالشيء بعد كونه هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فيقول معنا حتى نعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فالله عالم من قبل أن يبتلينا. قال يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم بالرفع على الاستئناف والتقدير وهو يعلم، ولا يجوز في مثل هذا الجزم عطفا على يعلمه الله بخلاف قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر، فإنه يجوز فيغفر لمن يشاء ويجوز فيغفر، ثلاثة أوجه. لكن في هذه الآية لا يجوز سوى الرفع. لماذا؟ لأننا لو جعلناه بالجزم صار علم الله بما في السماوات وما في الأرض مقيدا بقوله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، لأن المعطوف على جواب الشرط له حكم جواب الشرط، وجواب الشرط معلق بماذا؟ بفعل الشر، معلق بفعل الشر. وعلى هذا فيتعين في قوله ويعلم الاستئناف والرق، ولا يجوز الجزم. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما من صيغ الموصول أو من الأسماء الموصولة، وكل اسم موصول فإنه يفيد العموم، سواء كان من صيغ الجمع كالذين واللائي، أو من صيغ المفرد كالذي والتي، أو من الصيغ المشتركة كما ومن. وعليه فجميع الأسماء الموصولة بأصنافها الثلاثة كلها تفيد العموم. ألم تروا إلى قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، وين الخبر؟ أولئك هم المتقون. فجعل الخبر جمعا، مع أن المبتدأ مفرد، لأنه مفرد لكنه عام. طيب، هنا ما في السماوات وما في الأرض، أقول إنما اسم موصول تفيد العموم، فكل ما في السماوات فهو ملك لله، فهو معلوم لله عز وجل، وكل ما في الأرض فهو معلوم لله عز وجل بعلمه الأزلي القديم. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض في 50,000 سنة، ولا يكتب إلا ما كان معلوما عنده عز وجل. ويعلم ما في السماوات والأرض وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. ختم الآية ببيان عموم قدرته، إشارة إلى أن الله تعالى قد وسع كل شيء علما وقدرة، وأنه قادر على الانتقام منكم فيما إذا أخفيتم ما لا يرضيه، ولكنه لحكمته قد يؤخر الانتقام. قول والله على كل شيء قدير، الصيغة عامة كما تشاهدون، على كل شيء قدير، سواء كان ذلك من أفعاله أو من أفعال العباد، فهو قادر على كل شيء، وسواء شاء ذلك الشيء أم لم يشأه فهو قادر على كل شيء، شاءه أم لم يشأه، وكل شيء شاءه فهو قادر عليه، كل شيء شاءه فهو قادر عليه. فلدينا الآن عمومان: العموم الأول في القدرة، فنقول هو قادر على كل شيء سواء شاءه أم لم يشاء، والعموم الثاني في المشيئة، فكل ما شاءه الله فهو قادر عليه، كما جاء في الحديث القدسي: إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر. طيب، في هذه الآية من الفوائد: أولا، وجوب إبلاغ الناس بعلم الله تعالى بما في صدورهم، لقوله: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله. ومن فوائدها أيضا عموم علم الله عز وجل بما أخفاه الإنسان وما أبداه. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة أن العقل في القلب، أن العقل في القلب والتدبير في القلب والإرادة في القلب، لأنه يعني قال: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. وهذه المسألة اختلف فيها أهل الكلام: هل العقل في القلب أو في الدماغ؟ ولكن من تأمل الآيات القرآنية وجد أنه أن العقل في القلب، بل من تأمل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذه الآية نص صريح على أن القلب على أن العقل في القلب، ونص صريح على أنه ليس المراد بالقلب بالعقل القوة المعنوية التي في المخ، وإنما المراد بالقلب إيش؟ الذي في القلب الحقيقي قطعة اللحم.